بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه المجالس وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. وهذه المجالس بإذن الله تعالى في تفسير جزء عمة، ولا أنفع لقلب العبد من تلاوة القرآن بالتدبر. فالمسلم لما يتدبر كلام الله تعالى يمتلئ قلبه من محبة الله والشوق للقائه وخشيته وتعظيمه، ولا ينتفع المسلم من كتاب الله تعالى إلا إذا تدبره وعمل به، كما قال الله تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وهذه المجالس يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ثم ذكر أشرف العلوم، قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنسأل الله تعالى من فضله. ونبدأ الإخوة بسورة الفاتحة قبل أن نبدأ بجزء عمة. وهذه السورة أعظم سورة في القرآن، كما في حديث أبي سعيد بن المعلى في البخاري لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟ ثم قال له: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، سبع آيات تثنى وتكرر في كل ركعة، وهي القرآن العظيم لأنها اشتملت على مقاصد القرآن. وهذه الآية أو هذه السورة لما نزلت، كما ثبت عند مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فتح لها باب خاص من السماء، ونزل ملك لم ينزل قط إلى الأرض، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها، يعني فاتحة الكتاب. وفي هذه المجالس الإخوة نمر مرورا وجيزا على جزء عمة وسورة الفاتحة، ونتأمل في الآيات ونستشعر ماذا يقوم في القلب ونحن نتلو هذه الآيات. ف الله تعالى يقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فكيف إذا أقبلت على أعظم خير تتلو كلام الله؟ فأولا تزيل المانع من طريقك وأنت تقبل على هذا الخير العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تشعر في قلبك بافتقار إلى الله واعتصام بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تستعين بالله، لأنه من أراد أن تنفتح له معاني القرآن وينتفع بها فلا بد له من أن يستعين بالله. الله تعالى هو الذي يقذف الخشوع واليقين في قلبك بهذه المعاني في كلامه، فتقول: بسم الله الرحمن الرحيم، أقرأ مستعينا بالله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. تقف وأنت تقرأها في الصلاة، تسكت سكتة خفيفة وتستشعر أن الله يقول لك: حمدني عبدي. يقوم في قلبك محبة لله، شوق لله، وحياء من الله، وأنت تقول: الحمد لله رب العالمين. تتفكر في نعم الله تعالى عليك، نعمة الإسلام جعلك مسلما، جعلك من أهل السنة، حبب إليك الإيمان وزينه في قلبك، تقولها من قلبك: الحمد لله رب العالمين. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. الحمد لله رب العالمين، الله تعالى هو رب العالمين، المخلوقات جميعا ربانا ورب جميع العالمين بنعمه. أعظم نعمة رباني بها أن جعلني مسلما على السنة والإيمان، وأنعم علينا بالنعم التي لا تعد ولا تحصى. الحمد لله رب العالمين، نعمة الصحة والعافية والمال والماء والأهل والأمن، الحمد لله رب العالمين. والحمد وصف الله تعالى بالكمال محبة وتعظيما، تحمد الله تعالى على إحسانه وتحمده لكماله وجلاله، الحمد لله رب العالمين. فالحمد مستحق لله وحده جل وعلا رب العالمين. تأمل كيف تبدأ مناجاتك لله بهذه الكلمة التي تولد في قلبك محبة الله وتعظيم الله: الحمد لله رب العالمين. وهذه الربوبية وهذا الإنعام من الله راجع إلى رحمته تعالى، الرحمن ذو الرحمة الواسعة، الرحيم يعني ذو الرحمة الواصلة، يوصل هذه الرحمة إلى من يشاء من خلقه. ورحمك أعظم رحمة لما وفقك للإسلام: وكان بالمؤمنين رحيما. يكون في قلبك رجاء عظيم وأنت تقرأ الرحمن الرحيم، رحمة الله وسعت كل شيء، الله تعالى أرحم بعباده من الوالدة بولدها، فيكون في قلبك رجاء عظيم أن الله تعالى يوفقك، أن الله تعالى يبارك في عملك، أن الله تعالى يجعلك من أهل الفردوس الأعلى، لأن رحمة الله تعالى واسعة. الرحمن الرحيم، ثم تأتي آية تفتح في قلبك الخوف من الله تعالى: مالك يوم الدين. مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. تقرأ هذه الآية فيقوم في قلبك الخوف من الله والهيبة، وتستعد: ماذا قدمت ليوم الدين؟ هل أنت مستعد للقاء الله؟ مالك يوم الدين. والله تعالى يملك الأيام كلها، أيام الدنيا والآخرة، ولكن يظهر ملكه في يوم القيامة ظهورا تاما، يستوي في ذلك اليوم الملوك والعبيد: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، مالك يوم الدين. وأنت تقرأ هذه الآيات تستشعر أن الله تعالى يناجيك، يقول: أثنى علي عبدي، مجدني عبدي، يطير قلبك فرحا لله تعالى. ثم لما أثنيت على الله تعالى بهذا الثناء العظيم تعترف بأنه هو المعبود وحده جل وعلا، لأن المتصف بهذه الصفات هو المستحق للعبادة، فتقول: إياك نعبد. كنت تخاطب الله تعالى خطاب الغيبة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. فبعد هذا الثناء أصبحت قريبا من الله مؤهلا للدخول عليه، فتخاطبه خطابا مباشرا، خطاب الحضور: إياك نعبد. تأمل، ما قال نعبدك، قال إياك نعبد. وتقديم ما حق والتأخير يفيد الحصر، يعني لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وهذه الغاية التي خلقنا لأجلها. وأنت تقرأ هذه الآية تشعر في قلبك بلذة العبودية، والله هذه أعظم سعادة في هذه الدنيا، أن تحقق إياك نعبد. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، إياك نعبد. وجعلت قرة عيني في الصلاة، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة الله، إياك نعبد. تريد أن تتجرد لله من كل شيء، إياك نعبد، تطرد من قلبك الشرك والرياء والتعلق بالدنيا والشهوات، إياك نعبد. ولا يمكن أن تحقق هذه الغاية العظيمة إلا بالاستعانة بالله، فقال وإياك نستعين، لا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه أعظم وسيلة لتحقيق هذه الغاية، تطرد من قلبك العجب والكبر والغرور، أنك مفتقر إلى الله مستعينا به. وإياك نستعين، أثنيت على الله ومجدت الله واعترفت بعبوديتك لله وفقرك لله، فهذه أعظم مقدمة لسؤال أعظم مطلوب: اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا هداية علم وبيان، وهداية توفيق وعمل، بيّن لنا ووفقنا للعمل بالعلم. اهدنا الصراط المستقيم وأن اعبدوني، هذا صراط مستقيم، دين الإسلام. اهدنا الصراط المستقيم، العبد الإخوة محتاج لهذا الدعاء في كل لحظة من لحظات حياته. تحتاج إلى هداية لدين الإسلام، تحتاج إلى هداية للفرقة الناجية أهل السنة والجماعة، ثم تحتاج إلى هداية تتعلم بها أحكام دينك. كم نجهل من أمور الدين، كم نجهل من آيات القرآن. ثم تحتاج إلى هداية لأن تعمل بما تعلمته، كم نعرف من فضائل الأعمال وقيام الليل وصيام شهر الله المحرم الذي نحن فيه، أفضل صيام بعد رمضان شهر الله المحرم، لكن من يعمل؟ من هداه الله ووفقه. تحتاج إلى هداية إذا أذنبت تتوب إلى الله، توبة إلى الله هداية، الخشوع في الصلاة هداية، أن تشعر بالشوق للقاء الله في أعمالك وفي حياتك هداية، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله في كل أوقاتك هداية، بر الوالدين هداية، حسن العشرة الزوجية هداية، تربية الأولاد تربية صالحة هداية. إذن أنت تحتاج إلى الهداية في كل أحوالك وتعاملاتك وأوقاتك. اهدنا الصراط المستقيم، تأمل كيف وصفه بالمستقيم، لأن أقرب طريق وأسرع طريق وأسهل طريق للوصول إلى المقصود هو الخط المستقيم، فهو الصراط المستقيم الذي يوصلك إلى السعادة في الدنيا والآخرة. ثم الذي يسلك هذا الصراط، من أصحابه؟ لا تستوحش من قلة السالكين، أنت على هذا الصراط المستقيم الذي سلكه الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. فتقول صراط الذين أنعمت عليهم، تستشعر أولا أن هذا الصراط نعمة من الله عليك، صراط الذين أنعمت يا رب أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فتشتاق وأنت تقرأ هذه الآية للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وللأنبياء عليهم الصلاة والسلام: صراط الذين أنعمت عليهم. ثم الانحراف عن هذا الصراط يأتي بطريقين: غير المغضوب عليهم، وهم اليهود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الذين يعلمون الحق ويعاندون، فعندهم مرض اتباع الهوى، يعلمون ولا يعملون. ولا الضالين النصارى، زعموا أن إلههم حل في بشر وصلب، أي ضلال أعظم من هذا؟ مع ما عندهم من التعبد والرهبانية، ولكن ما ينفع العمل بلا علم صحيح. ولذلك المسلم لما يقرأ هذه الآية كأنه يستعيذ بالله من اتباع الهوى الذي هو مرض اليهود، يعرف أن هذا حرام فيفعله، يقع في الزنا، في الربا، في التبرج، السفور، تتبع هواك غير المغضوب عليهم. فالذي يتبع هواه مع معرفة بالحق هذا يستحق الغضب. ولا الضالين، كأنك تستعيذ بالله من الجهل. كم من المسلمين من يجهل عقيدته وتوحيد الله تعالى وأحكام الدين، ولا الضالين. فعليك بالعلم النافع والعمل الصالح حتى تسير في طريق الهداية. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم تختم يعني بالدعاء، طبعا هذا ليس من القرآن لكن يؤمن المصلون آمين، لأن هذا أعظم دعاء، فيقولون آمين اللهم استجب. هذه السورة الإخوة فيها مقاصد القرآن الثلاثة: معرفة المعبود، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، الطريق الذي يوصلك إلى المعبود إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، فيدخل في هذه الآية كل الشريعة وأحكام الدين. ثم الجزاء المقصد الثالث، فمن سلك هذا الصراط أنعم الله عليه، ومن انحرف عن هذا الصراط باء بالغضب والضلال. في هذه السورة أنواع التوحيد الثلاثة: كيف تؤمن بالله إيمانا صحيحا، أن تؤمن بأن الله هو الخالق رب العالمين، أن تؤمن أن الله تعالى هو المعبود الحق إياك نعبد وإياك نستعين، وأن تؤمن بأن الله له الأسماء الحسنى والصفات العليا الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. في هذه السورة أركان المنهج الصحيح اتباع القرآن والسنة على فهم الصحابة والتابعين سلف الأمة رضي الله عنهم. الصراط المستقيم يشمل القرآن والسنة. ثم تأمل كيف قال الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، تفهم القرآن والسنة وهذا الدين على فهم سلف الأمة، لأن أول من يدخل في هذه الآية من هذه الأمة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. صراط الذين أنعمت عليهم، فهذا الصراط وصراطهم وطريقهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفرقة الناجية، قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. بعض المتحمسين يكفر ولاة الأمر ويخرج عليهم ويثير الفتن في مجتمعاته، ثم إذا به يستدل بالقرآن يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فنقول له تفهم هذه الآية بفهم من؟ الصحابة رضي الله عنهم كيف فسروها وكيف عملوا بها؟ ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهم يقول وكفر دون كفر، ويقول من جحد ما أنزل الله تعالى به فهو كافر، ومن أقر به ولم يعمل به أو لم يحكم به فهو ظالم فاسق. انظر الذي يفهم القرآن بفهم السلف والصحابة يكون على الصراط المستقيم حقا، على الدين الصافي. في هذه السورة أركان العبودية القلبية الثلاثة: الحمد لله رب العالمين فيها محبة الله، الرحمن الرحيم فيها الرجاء، مالك يوم الدين فيها الخوف. في هذه السورة ما يدل على حسن الإسلام ويسره، لأن كلمة الصراط تدل على يعني السرط، وأصلها سرط كما في قراءة السراط، سرطت اللقمة يعني ابتلعتها بسهولة. فالذي يدخل هذا الدين ما إن يقف في هذا الصراط إلا ويشعر بأن هذا الدين يجذبه إليه وينساق إلى دين الإسلام لسهولته ويسره ومحاسنه. في هذه السورة حث على الجماعة والتعاون، كما قال إياك نعبد بضمير الجمع وإياك نستعين اهدنا. فيها الشفاء من أمراض القلوب، إياك نعبد تطرد من قلبك الشرك والرياء وكل تعلق بغير الله، وإياك نستعين تطرد من قلبك الكبر والعجب والغرور. ثم فيها ما فيها من فوائد عظيمة، نكتفي بهذا وننتقل إلى سورة النبأ. وجزء عما الإخوة من أعظم ما تكرر فيه التذكير باليوم الآخر، وهذا من أعظم الأسس لصلاح عمل المسلم الذي يتفكر دائما أنه في يوم من الأيام سيبعث وسيحاسب على أعماله وسيلقى الله سيستعد. ولذلك الله تعالى كثيرا ما يذكر باليوم الآخر عند ذكر الأحكام. ذلك قال في آيات الطلاق مثلا: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وهكذا. سورة النبأ تقرر الإيمان باليوم الآخر، تذكر براهينه وأهواله. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، عما يتساءلون. تبدأ بهجوم وإنكار على المنكرين المكذبين. عما يتساءلون؟ عن أي شيء يتساءلون؟ عن النبأ العظيم الذي هو ليس محلاً للتساؤل، هو نبأ عظيم والمقصود به البعث. عن النبأ العظيم تشعر بغضب الله تعالى في هذه الآيات. الذي هم فيه مختلفون، منهم من يشك فيه ومنهم من يكذب. كلا ارتدعوا، ليس الأمر كما تظنون، سيعلمون، سيعلمون أن البعث حق قريبا في الدنيا إذا رأوا البراهين. ولذلك تأمل كيف قال: سيعلمون، بخلاف سورة التكاثر قال: سوف يعلمون، لأن هذا العلم في سورة التكاثر لن يتحقق لهم إلا بعد دفنهم في قبورهم، كما قال الله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون. لكن هنا العلم أوسع، كلا سيعلمون، سيعلمون أن البعث حق في الدنيا، وسيعلمون ما الله فاعل بهم عند الموت، وإذا دفنوا في قبورهم وإذا قاموا منها. كلا سيعلمون أن الأمر حق. ثم كلا سيعلمون، وعيد بعد وعيد. ثم تأتي البراهين، جمع الله تعالى في هذه السورة كل براهين البعث الواردة في القرآن، وهي أربعة: ألم نجعل الأرض مهادا فراشا تمشون عليها وتسكنون وتحرثون والجبال أوتادا، تثبت هذه الأرض. هذا البرهان الأول، يعني الذي خلق هذه المخلوقات العظيمة قادر على خلق الناس مرة أخرى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ثم الدليل الثاني: وخلقناكم أزواجا. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فالذي خلقك أول مرة وخلق الإنسان من زوجين ذكر وأنثى نعمة من الله تعالى، ألا يقدر أن يبعثك مرة أخرى؟ وخلقناكم أزواجا، نعمة من الله تعالى. هذه البراهين في نفس الوقت هي نعم من الله تعالى، نعمة الزوجية فيها السكينة والطمأنينة وبقاء نوع الإنسان. وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا، يعني قاطعا لحركاتكم فتستريحون. وهذا دليل ثالث أن الله تعالى يميت الإنسان في الدنيا ويبعثه، كما في قصة البقرة، قصة إبراهيم مع الطيور، قصة أصحاب الكهف، وكذلك في النوم. ولذلك إذا قمت من نومك تقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. ثم ذكر وقت النوم: وجعلنا الليل لباسا يغطي بظلامه المخلوقات، وجعلنا النهار معاشا لطلب الرزق، وبنينا فوقكم سبعا شدادا. السماوات العظيمة المحكمة، هذا يرجع إلى الدليل الأول، خلق المخلوقات العظيمة. وجعلنا سراجا وهاجا، سراجا فتضيء للناس، وهاجة أيضا فيها نعمة الحرارة هذه الشمس. ثم ذكر الدليل الرابع: وأنزلنا من المعصرات، السحب المثقلة بالأمطار، ماء ثجاجا كثيرا متتابعا لنخرج به حبا، هو أصل القوت، كالقمح والشعير وغيرها، ونباتا خضرا وجنات ألفافا ملتفة. لتشعب أغصانها. فالذي أحيا الأرض بهذا النبات قادر على أن يحيى الموتى. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. تأمل كيف جمع الله أدلة البعث كلها الواردة في القرآن في هذه الآيات بأسلوب جميل ما تشعر باجتماع هذه الأدلة. ثم بعد أن تقرر البعث بهذه البراهين يذكر الله تعالى شيئا من أهواله: إن يوم الفصل، يفصل الله تعالى بين المؤمنين والكافرين، كان ميقاتا، له وقت محدود، وكل ما وقت آت وكل آت قريب، كان ميقاتا، يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، يبعث الناس من قبورهم بعد النفخة الأولى فتأتون أفواجا، فوج بعد فوج مسرعين، وفتحت السماء، وفي قراءة فتحت السماء فكانت أبوابا، بعد أن تتشقق تتفتح أبوابا، وسيرت الجبال فكانت سرابا، الأمر هائل عظيم، هذه الجبال الصلبة الصماء تكون كالسراب فكانت سرابا، إن جهنم كانت مرصادا. تتنزل الملائكة ويأتي الله تعالى لفصل القضاء ويؤتى بالنار. إن جهنم كانت مرصادا ترصد أهلها وتترقبهم، للطاغين مآبا، مرجعا، لابثين فيها أحقابا، أزمانا متتابعة. والحقب كما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه وغير واحد من السلف أنه 80 عاما، ولكن المعنى لابثين فيها أحقابا يعني كلما مضى حقب جاء حقب آخر، وهذا فيه زيادة في حسرة أهل النار، كلما ينتهي حقب من العذاب يأتي حقب آخر إلى ما لا انقطاع له، فتدل على الخلود في نار جهنم. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما، وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم، وغساقا، يقال غسقت عين فلان يعني سال الدمع منها، فهو ما يسيل من جلودهم ولحومهم من الصديد والعياذ بالله، وهو في غاية النتن وكريه الرائحة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما كما صح عنه: هو الزمهرير، قال الزمهرير يعني الغساق شديد البرودة، ففي النار حرارة تحرق وفيها أيضا عذاب بالبرودة، يصهر كالغساق. قال: جزاء وفاقا، موافقا لأعمالهم، وما ظلمهم الله، إنهم كانوا لا يرجون حسابا، ما آمنوا بهذا اليوم، ما يرجون حسابا، فعملوا ما شاءوا من الشهوات، وكذبوا بآياتنا كذابا، وكل شيء أحصيناه كتابا، أحصاه الله ونسوه، فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. وهذه من أشد الآيات على أهل النار، لأنهم في مزيد دائما وأبدا، ما يبقى العذاب على درجة واحدة والعياذ بالله. ومع هذا الترهيب يأتي الترغيب: إن للمتقين مفازا. ما هذا المفاز؟ قال: حدائق، بساتين تحدق بها الحيطان. وهذا في إشارة إلى المتعة المخصوصة، يتمتع المسلم متعة مخصوصة في هذه الحدائق، لا يطلع عليه أحد، مع زوجته مع أهله، حدائق وأعنابا من أشرف الفاكهة، وكواعب أترابا، كواعب التي برز صدرها وهذا من الجمال، أترابا متساويات في الجمال والأخلاق والسن فلا يكون بينهما عداوة ولا حسد، وكواعب أترابا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحور العين، قال يعني في الحور العين، قال: إذا اطلعت، يعني لو أن امرأة من أهل الجنة اطلعت إلى أهل الأرض لملأت ما بين السماوات والأرض ريحا، قال: ولا نصيفها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. والمرأة المؤمنة تكون أعظم وأجمل في الجنة من الحور العين. قال: وكأسا دهاقا. وكأسا دهاقا ما معنى دهاقا؟ نعم، نعم، يعني الملأ المتتابعة، والدهق هو يعني ملء الشيء مع ضغطه بشدة، فهذا يدل على كمال امتلائها، تمام امتلائها، ثم أيضا تكون متتابعة وكأسا دهاقا. مع هذه المتعة الجسمانية تأتي متعة الروح، لا يسمعون فيها لغوا، كلام لا فائدة له ولا كذابا، لا يكذب بعضهم بعضا، يسمعون كلام الله، يسمعون سلام الله تعالى، تحيتهم يوم يلقونه سلام، ويتذاكرون فيما بينهم نعم الله عليهم، وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ويلهمون التسبيح والحمد لله كما يلهمون النفس، لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، والله ما أطيبها من حياة، جزاء من ربك عطاء حسابا، فهو فضل من الله تعالى. في الأولى قال جزاء وفاقا، موافق لأعمالهم السيئة، لكن هنا قال جزاء من ربك عطاء حسابا، يعني كافيا لا مزيد عليه، كما تقول حسبي حسبي عطاء حسابا. ثم ختم الله السورة ببيان جلالته وعظمته في ذلك اليوم، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. تأمل كيف ذكر اسمه الرحمن في هذه الأهوال الشديدة، فيقوم في قلبك يقين برحمة الله ورجاء عظيم، يا رب تذكر اسمك الرحمن في أشد الأهوال وأعظمها، فارحمني رحمة من عندك يا أرحم الراحمين، رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. لا يتجرأ أحد أن يبتدئ الله تعالى بالخطاب والكلام، حتى أشرف المخلوقات وأعظمها يوم يقوم الروح جبريل عليه الصلاة والسلام الذي نزل بهذا الروح بهذا القرآن الذي هو روحنا وحقيقة حياتنا وسعادتنا، يوم يقوم الروح والملائكة صفا يقومون صفوفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن، ولا يشفعون لأحد إلا من أذن له الرحمن، وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا، يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وقال هنا وقال صوابا، صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا إله إلا الله منتهى الصواب، فيأذن الله تعالى للموحدين بالشفاعة، ولا يشفع إلا لمن رضي الله تعالى عنه من من حقق توحيده جل وعلا. قال إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا، مرجعا حسنا بالتوبة إلى الله حتى يكون له حال حسن ومآب حسن عند الله يوم القيامة. إنا أنذرناكم عذابا قريبا، فالأمر قريب الإخوة، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، عندها يتقطع القلب من الحسرة والندم، يا ليتني صليت، يا ليتني قمت الليل، يا ليتني صمت، يا ليتني حفظت القرآن، يا ليتني أطعت الله وأطعت الرسول، لكن ما ينفع الندم. الكافر يتمنى أن يكون عدما، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا، لما يرى الحيوانات بعد أن يقضى بينها ويقول الله تعالى لها كوني ترابا، فيتمنى أن يكون مثلها ترابا حتى لا يعذب، كما جاء هذا عن أبي هريرة رضي الله عنه، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. وذلك اليوم الحق، يقسم الله تعالى بعد ذلك على هذا اليوم في السورة التي بعدها، ويهول من هذا اليوم في السورة التي بعدها، ويفتتح السورة التي بعدها بأول منازل الآخرة وهي الموت. بسم الله الرحمن الرحيم. والنازعات غرقا، الملائكة التي تنزع أرواح الكفار بشدة حتى تغرق في نزعها غرقا من أقاصي البدن، الغريق يكون في أقصى قاع البحر، فكذلك هذه الملائكة تنزع أرواح الكفار من أقاصي الجسد والعياذ بالله. وفي المقابل والناشطات نشطا، تقول نشطت الدلو من البئر، يعني أخرجته بسرعة، والنشاط كلمة تدل على السهولة، فالملائكة تأخذ أرواح المؤمنين برفق ولين. والناشطات نشطا والسابحات سبحا، تسبح بهذه الأرواح، إذا أخذت هذه الأرواح تسرع بها، لأن السابح في الماء حركته سريعة، ولذلك العمل في النهار بجد ونشاط يسمى سبحا، إن لك في النهار سبحا طويلا. والسابحات سبحا، فتأخذ أرواح المؤمنين إلى الجنة وتأخذ أرواح الكفار إلى النار بسرعة. والسابحات سبحا، وإذا أسرعت سبقت إلى ما أمرت به، فالسابقات سبقا، تسبق في تنفيذ أوامر الله كأخذ الأرواح. فالسابقات سبقا، فالمدبرات أمرا، فتدبر ما أمرها الله تعالى به أحسن تدبير، كما في الوظائف الكثيرة للملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفن من أكفان الجنة وحنوط من حنوط الجنة، فيجلس منه مد البصر، ثم يأتي ملك الموت فيجلس عند رأسه فيقول: أخرجي أيتها النفس الطيبة المطمئنة، أخرجي إلى رحمة من الله ورضوان. قال: فتسيل روحه كما تسيل القطرة من في السقاء، كما قال: والناشطات نشطا. فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في ذلك الكفن، فيخرج منها كأطيب ريح مسك وجدت على وجه الأرض، ثم يأخذونها إلى السماء الدنيا حتى يصلوا بها إلى السماء السابعة. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المؤمنين، وأن يرحمنا عند الموت، وأن يختم لنا بالخاتمة الحسنة. قال: وإن العبد الفاجر أو الكافر، وذكر أنه تنزل إليه ملائكة سود الوجوه، يأتيه ملك الموت يقول: أخرجي أيتها النفس الخبيثة، أخرجي إلى غضب من الله وسخط. قال: فتفرق روحه في جسده، قال: فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، حديدة كثيرة الشعب تنتزع من صوف مبلول، فتقطع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتقطع معها العروق والأعصاب. والنازعات غرقا، نسأل الله تعالى أن يجيرنا. قال: فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة، يعني جواب القسم لتبعثن يوم ترجف الراجفة. يوم ترجف الراجفة، ترجف الأرض والجبال وترجف لها القلوب الراجفة، النفخة الأولى، تتبعها الرادفة النفخة الثانية، تردفها وتتبعها قلوب يومئذ واجفة مضطربة سريعة في حركتها. ثم يظهر هذا على الوجوه والأعين، قال: أبصارها خاشعة من الذل والخوف. ثم ذكر الله حالهم في الدنيا، ما سبب هذا الخوف والذل يوم القيامة؟ بسبب إنكارهم لليوم الآخر وعدم استعدادهم له. قال: يقولون، يعني في الدنيا: أئنا لمردودون في الحافرة، يعني إلى الحياة مرة أخرى، لأن الإنسان إذا مشى في الصحراء يحفر برجله الأرض، فإذا أراد أن يعود إلى حالته الأولى تتبع آثار ما حفره برجله، فإذا رجع إلى حالته الأولى يقال: رجع فلان على حافرته. فالحافرة يعني الحالة الأولى. يعني يقولون: أئنا لمردودون في الحافرة، في إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، نبعث من قبورنا مرة أخرى. أإذا كنا عظاما نخرة، وفي قراءة ناخرة، بالية تدخلها الريح فتخرج منها النخير والصوت. قالوا: تلك إذا كرة خاسرة، يستهزئون، سنخسر إذا حقا. قال الله تعالى: فإنما هي زجرة واحدة تكفي لبعثهم، فإذا هم بالساهرة، أرض المحشر لأن العيون تسهر عليها من شدة الخوف. ثم ينتقل إلى الآيات فيها عبرة بقصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هكذا ينتقل القرآن من الآخرة إلى الدنيا، وانظر حال من كذب بالآخرة ولقاء الله تعالى في الدنيا ماذا حاله. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، عند جبل الطور في أسفله وادي اسمه طوى، اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. اللين والرفق في الدعوة إلى الله، هل لك خاطب الطاغية. ثم الآن بعض الناس يخاطب ولاة أموره بالشد، ربما يذكر المساوئ على الملأ، وهذا فرعون الطاغية يخاطبه موسى عليه الصلاة والسلام بالرفق واللين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أراد أن ينصح لذي السلطان فليبدي له علانية ولكن ليأخذ بيده وليخلو به، فإن قبل منه فذاك وإلا كان قد أدى الذي عليه. لو أردت حقا النصح والخير للولاة والرعية فتختار الوقت المناسب وفي خلوته. قال هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، أول ما دعاه إلى توحيد الله، إلى الله تعالى حتى يخشاه ويعبده. هذه دعوة الأنبياء إلى توحيد الله. دعوة الأنبياء فيها التصفية والتربية، إلى أن تزكى تصفي نفسك، تتزكى وتطهر نفسك من الشرك والكبر، ثم التصفية بأن تخشى الله تعالى وتعرف ربك وأهديك إلى ربك فتخشى. أيضا نستفيد من هذه الآية أن أعظم أسباب الخشية معرفة الله بأسماء وصفاته، قال وأهديك إلى ربك فتخشى، إنما يخشى الله من عباد العلماء. إذا اهتديت إلى الله إلى أسماء وصفاته وعرفت ربك أحببته واشتقت للقائه وازددت خشية لله. ثم تأمل كيف أن أعظم تزكية للنفوس بتوحيد الله ومعرفة الله، قال إلى أن تزكى، كيف يتزكى؟ وأهديك إلى ربك، بتعلم أسماء الله وصفاته ومعرفة الله وتوحيده، وأهديك إلى ربك فتخشى. ما استجاب، هل يأس؟ استخدم أساليب أخرى في الدعوة، قال فأراه الآية الكبرى اليد والعصا، فكذب بقلبه وعصى بجوارحه، ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، العذاب الشديد في الآخرة والأولى بالغرق. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى، الذي يعتبر من كان في قلب خشية، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ثم ينتقل إلى البرهان الكوني، من البرهان التاريخي إلى البرهان الكوني، أأنتم أشد خلقا، ما يحتاج إلى الجواب، أأنتم أشد خلقا أم السماء، فالذي خلق هذه السماوات المحكمة العظيمة كيف يعجز عن بعثكم مرة أخرى، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها، سمك يعني ارتفاعها، وهذا في مبالغة في رفعها، رفع سمكها فسواها، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فسواها وأغطش ليلها أظلم ليلها وأخرج ضحاها، لأن الليل هو الأصل في الفضاء كما اكتشف هذا، والأرض بعد ذلك دحاها سواها، وفسر الدحو هنا فقال أخرج منها ماءها ومرعاها، ماءها بالعيون والبحار، ومرعاها والجبال أرساها، ثبت بها الأرض كما قال هناك والجبال أوتادا. سبحان الله، اليوم اكتشفوا أن تحت الجبل من جنس صخور الجبل أضعاف طول الجبل كالوتد الذي يثبت الخيمة، وهكذا في القرآن هذه الإشارات العلمية اللطيفة. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فتستحي من الله، رزقنا ورزق دوابنا متاعا لكم ولأنعامكم، كيف بعد ذلك تكذبون بالبعث ولا تؤمنون، كيف بعد ذلك ما تستعدون للقاء الله؟ قال متاعا لكم ولأنعامكم. تأمل ذكر في هذه السورة طوام كثيرة، طامة الموت الراجفة والرادفة، والنكال الذي حل بفرعون، ثم جاءت الطامة الكبرى بيوم القيامة. ولذلك ناسب أن يقول هنا الطامة في سورة النازعات، قال فإذا جاءت الطامة الكبرى، المصيبة الكبرى العظيمة التي تغطي كل ما سواها من المصائب، يقال طم البئر يعني دفنه. قال فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى، ما ينفع الندم الإخوة بعد ذلك، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، لكل راء، كما جاء في أثر كعب رحمه الله تعالى قال إن لجهنم لزفرة، قال ما من أحد إلا وخر على ركبتيه، حتى إبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن يخر على ركبتيه ويقول نفسي نفسي، حتى لو كان لك عمل 70 نبيا ما ظننت أن تنجو. قال وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى تجاوز حده وآثر الحياة الدنيا، اتبع هواه وشهوات الدنيا، فإن الجحيم هي المأوى. وأما من خاف مقام ربه، يعني قيامه بين يدي ربه يوم القيامة، كما قال الله تعالى، قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وأما من خاف مقام ربه، والله الموفق الإخوة من يستشعر هذا المقام في حياته، إذا قمت تصلي تستشعر أنك الآن تقوم بين يدي الله، وغدا ستقوم حقيقة بين يديه يوم القيامة، فماذا أعدت لهذا الموقف؟ بأي وجه ستلقى الله؟ وأما من خاف مقام ربه استعد لهذا الموقف العظيم، هذا عكس الطغيان. ونهى النفس عن الهوى، زجرها عن ما تشتهي، عن هواها. وقال بعض السلف إذا قال يعني إذا خالفت النفس هواها أصبح داؤها دواءها، فلا تزال تجاهد نفسك حتى تتعود النفس وتتوطن على طاعة الله تعالى، فبعد ذلك تستلذ الطاعة ويفتح الله تعالى لك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا أردت الخشوع في الصلاة والمراتب العالية في الإيمان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذا يأتي بالاستمرار في العلم مع العمل الصالح وجهاد النفس على العبادة لله وقيام الليل والصيام وتلاوة القرآن وذكر الله تعالى. قال ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، فإن الجنة هي المأوى. يسألونك، مع هذا التذكير، يسألونك عن الساعة أيان مرساها، متى ستأتي، فيما أنت من ذكراها، هنا تقديم وتأخير، يعني أنت من ذكراها فيما، يعني ليس لك شأن في هذه الساعة، ولماذا يسألونك عنها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت وظيفتك منذر من يخشاها، الذي يستفيد من النذارة هو الذي يخشى. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا، يعني في الدنيا، إلا عشية أو ضحاها، كأنه ما عاش في الدنيا هذه 60 سنة 70 سنة 20 سنة، كأنها عشية من العصر إلى المغرب، أو ضحاها من طلوع الشمس إلى قبيل الظهر. أين الدنيا؟ أين العمر الطويل فيها؟ أصبحت الدنيا ذكريات كأنها سويعات، وبقيت الحسنات والسيئات والندم والحسرات، هذه حقيقة الدنيا. والإنسان يجد هذا الآن في حياته، الآن لو تحاسب نفسك تقول أنا عمري الآن 30 سنة 50 سنة، تتفكر في هذه السنوات في لحظات، درست وتخرجت وتزوجت وأولاد ودنيا، وها أنا الآن عمري 60 سنة 50 سنة. سبحان الله كيف مرت مرورا سريعا. فالأمر قريب جدا الإخوة، هذه الأهوال لما نسمعها والله الأمر قريب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك. لأن الإنسان ما يدري متى يموت، وإذا مات الإنسان قامت قيامته، يجازى في قبره ثم هي رقدة، كما قال الله تعالى قالوا من بعثنا من مرقدنا، وترى الأهوال أمامك، فالأمر في غاية القرب. فإذا تيقن العبد بهذا وقرأ هذه الأهوال وهذه البراهين، ما عليه إلا أن يستعد لهذا اليوم كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.